الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المحاسبة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور مناضل السالم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة المحاسبة الدولية، والذي سيكون بعنوان المعايير المحاسبية الدولية والتشريعات اليمنية. العناصر الأساسية للمحاضرة هو تكملة ما سبق الحديث عنه في المحاضرة السابقة بصدد عرض التفاصيل المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية ومقارنتها بالتشريعات اليمنية. هذه المحاضرة كما ذكرنا هي لتكملة ما سبق الحديث عنه حول المعايير المحاسبية الدولية ومقارنتها بالتشريعات اليمنية. المعيار رقم 18 الإيرادات. 1. وفق هذا المعيار يعترف بالإيراد عند بيع البضاعة وعندما تنتقل للمشتري المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية البضاعة، بمعنى لا توجد علاقة تصل إلى حد الارتباط بملكيتها أو السيطرة عليها. أمكن قياس الإيراد بشكل موثوق أن يكون هناك احتمالية لتدفق المنافع المتعلقة بعملية البيع. 2. الإيراد الناتج من تقديم الخدمات يعترف به استنادا إلى مرحلة الإنجاز بتاريخ الميزانية إذا أمكن قياس الإيراد والكلفة بشكل موثق مع احتمال تدفق المنافع إلى المنشئ. 3. يعترف بالإيراد عند استخدام الغير لأصول المنشئ إذا كان هناك احتمال تدفق المنافع إلى المنشئة وأمكن قياس ذلك الإيراد. أما بصدد النظام المحاسبي الموحد اليمني فقد ميز بين الإيرادات الناتجة عن البيع ومن تقديم الخدمات ومن استخدام الغير لأصول المنشئة، ولكن النظام لم يشير إلى أسس الاعتراف في كل حالة من الحالات المذكورة أعلاه. المعيار رقم 20 محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية. بموجب هذا المعيار، 1. يتم الاعتراف بالمنح الحكومية كإيراد يوزع على الفترات لتحقيق المقابلة مع الكلف المتعلقة بها، والتي كانت المنحة هدفا للتعويض عن هذه الكلف. 2. أوجب المعيار عدم إضافة هذه المنح إلى حقوق المساهمين. 3. تعرض المنح المتعلقة بالأصول في الميزانية أما كدخل مؤجل أو بطرح مبلغ المنحة من الأصول للوصول إلى قيمة تلك الأصول. 4. المنح المتعلقة بالدخل تعرض في الجانب الدائن من بيان الدخل أما كبند مستقل أو مطروحا من المصروف المتعلق بها. أما بخصوص النظام المحاسبي الموحد اليمني فقد خصص حساب للإعانات التي تحصل عليها المنشأة من الحكومة، وذلك للأسباب الوارد ذكرها أدناه: ممارسة نشاطها أو تصدير بعض السلع للخارج أو بقصد تغطية الفرق بين الأسعار الفعلية وأسعار البيع. كما أقر النظام حساب للتبرعات وتعالج التبرعات والإعانات في حساب العمليات الجارية كإيرادات. وأخيرا فإن النظام قد اشتمل على نواحي هذا المعيار. المعيار رقم 21 آثار التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية. هذا المعيار 1 ينص على تسجيل العمليات التي تمت بعملات أجنبية بالعملة التي تعد بها البيانات المالية أي العملة المحلية وفق معدل التحويل السائد وقت الحدوث. 2 في الميزانية يفصح عن البنود النقدية باستخدام معدل التحويل في ذلك التاريخ. 3 يفصح عن البنود غير النقدية المدرجة بالكلفة التاريخية باستخدام معدل التحويل في تاريخ العملية. 4 البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام معدل التحويل الذي كان سائد بتاريخ تحديد تلك القيمة. 5 يعترف بفروقات معدلات التحويل التي تنشأ كإيرادات أو مصروفات. 6 أما الفروق الناجمة عن صافي الاستثمار في منشأة أجنبية يعترف بها كتحوط لصافي الاستثمار كجزء من حقوق الملكية لحين التخلص من صافي الاستثمار. 7 يسمح بإضافة معدلات التحويل المتعلقة بشراء أصل بعملة أجنبية إلى قيمة ذلك الأصل، شرط عدم تجاوز قيمته للكلفة الاستبدالية أو صافي القيمة القابلة للتحقق. 8 في حالة الدمج بين شركة أم وشركة أجنبية ينبغي ترجمة الأصول والالتزامات النقدية وغير النقدية للمنشأة الأجنبية باستخدام معدل التحويل السائد في تاريخ الميزانية. 9 بنود الدخل يتم ترجمتها بموجب معدلات التحويل بتاريخ حدوث العمليات. أما بخصوص التشريعات اليمنية لم تتناول معالجة التغييرات في معدلات تحويل العملات الأجنبية سوى وجود حساب خاص لأعباء القطع الأجنبي عليه. متطلبات هذا المعيار لم ترد في التشريعات اليمنية. المعيار رقم 22 اندماج الشركات. حدد المعيار طريقتين لمعالجة اندماج الشركات هي: الطريقة الأولى طريقة الشراء وتطبق عند قيام منشأة باقتناء منشأة أخرى. الطريقة الثانية طريقة توحيد المصالح وتطبق عندما تندمج المنشآت بشكل يبقى عليها كما لو إنها كانت مستمرة بصورة مستقلة. وبخصوص الطريقة الأولى أي طريقة الشراء، كإنما هي عملية شراء أصول، ووفقا لهذه الطريقة ندرج النقاط الآتي: 1 على المقتني تضمين نتائج عمليات المنشأة المقتنات في بيان الدخل والميزانية بالقيم العادلة في تاريخ الاقتناء. 2 تحدد حقوق الأقلية أي حملة الأسهم والسندات بقيمة حصتهم في القيم العادلة لتلك الأصول والخصوم. الشهم الناتجة عن الزيادة في كلفة الاقتناء عن حصة المقتني من القيم العادلة لأصول والتزامات المنشئة المقتنات كأصل وتطفئ كمصروف باستخدام طريقة القسط الثابت على مدار عمرها الإنتاج. 4 أما الشهر الناتج سلبا فيرى المعيار تخفيض القيمة العادلة للأصول غير النقدية على أساس تناسبي حتى يتم استبعادها. 5 ما زاد على قيم تلك الأصول تعالج كدخل مؤجل يعترف به على أساس منتظر. أما بخصوص الطريقة الثانية وهي طريقة توحيد المصالح فيتم إدراج النقاط الآتية: 1 عملية الاندماج وفق هذه الطريقة هي عبارة عن تبادل أسهم بين أطراف مندمجة أي اندماج حقوق المساهمين وليس شراء أصول. 2 السيطرة هنا لا تحصر على أصول المنشأة الجديدة بطرف واحد. 3 يجب دمج بنود البيانات المالية للمنشآت المندمجة للمدة التي فيها الدمج. 4. تعالج النفقات التي قد تحدث بسبب توحيد المصالح كمصروفات في المدة التي حدثت فيها. وبالعودة للتشريعات اليمنية، فقد سمحت في قانون الشركات باندماج الشركات، حيث يسمح قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين لشركات التأمين الاندماج، ولكن لم يتم التطرق إلى أي من تلك الطرق المعتمدة، وبذلك لم يشمل التشريع اليمني على هذا المعيار. المعيار رقم 23، تكاليف الاقتراف. 1. بموجب هذا المعيار يتم الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصروف في المدة التي تكبدتها. 2. المعالجة تنصرف إلى وجوب رسملة تكاليف الاقتراض، والرسملة تتم بواسطة معدل الرسملة وهو المتوسط المرجح لتكاليف الاقتراض المطبقة على قروض المنشئة، ويمكن التعبير عن ذلك من خلال المعادلة الآتية، ويساوي تكاليف الاقتراض مقسوما على إجمالي القروض غير المسددة. 3. تبدأ عملية الرسملة عند الإنفاق على الأصل أو عند تحمل تكاليف الاقتراض حتى يصبح الأصل صالح للبيع أو الاستعمال، وتضاف تكاليف الرسملة على قيمة ذلك الأصل. 4. ينبغي الإفصاح عن تكاليف الاقتراض والمبالغ التي تم رسملتها ومعدل الرسملة. وبالعودة للنظام المحاسب الموحد اليمني، فإنه يعالج تكاليف الاقتراض وفقا لما ورد بالمعيار، حيث يحمل الأصل بالكلف التي كانت سابقة على التشغيل وتحمل على حساب فوائد تمويل، أما فوائد بعد التشغيل فتحمل على حساب الفوائد والعمولات. ويعني ذلك اشتمال هذا المعيار في التشريعات اليمنية. المعيار رقم 24، الإفصاح عن الجهات المقربة. 1. المقصود بالجهات المقربة هي التي لها سيطرة أو تأثير ملموس على قرارات المنشأة المالية، مثل منشآت تابعة أو منشآت زميلة أو الأفراد المالكين أو الإداريون. وكما نعرف أن المنشأة الزميلة يقصد بها هي التي يكون فيها للمستثمر تأثير فعال ولكنها لم تبلغ التابعة. 2. يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن المعاملات المتبادلة بين الجهات المقربة من حيث إيضاح ما يلي: أليف، طبيعة العلاقة، باء، أنواع وحجم وقيمة المعاملات، جيم، سياسة التسعير. أما بصدد التشريعات اليمنية فيمكن إيضاح ذلك من خلال الفقرات الآتي: 1. قانون الشركات ألزم الشركة التي تعد سنويا قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. باء، مجلس الإدارة يبين للمساهمين المبالغ التي قبضها كل عضو والمزايا العينية الأخرى. جيم، يبين أيضا مديونيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. إذن من هذا نستطيع أن نقول أن التشريعات اليمنية قد اشتملت على هذا المعيار. المعيار رقم 25، المحاسبة عن الاستثمارات. وفقا لهذا المعيار، 1. يوجب التمييز بين الاستثمارات المتداولة وطويلة الأجل. 2. حدد المعيار معالجتين للاستثمارات المتداولة، وهي القيمة السوقية والقيمة السوقية أو الكلفة، أيهما أقل. 3. الاستثمارات طويلة الأجل تندرج بالميزانية بالكلفة أو إعادة التقدير أو الكلفة أو القيمة السوقية، أيهما أقل إذا كان الاستثمار في الأوراق المالية. 4. التغيرات في القيم المدرجة للاستثمارات المتداولة تعالج كدخل أو مصروف. 5. الزيادة الناتجة من إعادة التقييم في الاستثمارات طويلة الأجل تعالج ضمن حقوق المساهمين تحت بند فائض إعادة التقييم. أما الانخفاض في إعادة التقييم فيستبعد من أي فائض إعادة تقييم سابق للبند نفسه، وما زاد عنه يعد مصروفا. 6. إذا كان الاستثمار مدرج بالكلفة أو السوق أيهما أقل لمحفظة الاستثمار، فتحدد الأرباح مقارنة بسعر كلفة ذلك الاستثمار. 7. إذا كان الاستثمار قد خضع لإعادة تقييم سابق، فيعالج رصيد فائض إعادة التقييم إن وجد كدخل أو يحول إلى الأرباح المحتجزة بمقدار الانخفاض. وبالعودة إلى النظام المحاسبي الموحد اليمن، مقارنة مع ما ذكر أعلاه بخصوص التفاصيل المتعلقة بهذا المعيار، فيظهر الآتي: 1. أفرد النظام المحاسبي الموحد اليمني حساب للتوظيفات والاستثمارات ويعدها موجودات ثابتة. 2. عد النظام المحاسبي الموحد اليمني الاستثمار في الأوراق المالية بهدف المتاجرة وتحقيق الربح كموجودات متداولة. 3. تدرج الاستثمارات بالكلفة في الميزانية وتعالج إيراداتها ضمن إيرادات حساب العمليات الجارية وليس ضمن إيرادات النشاط الجاري. 4. عند التخلص من الاستثمارات تعالج المكاسب والخسائر الناتجة كإيرادات أو مصروفات رأسمالية. المعياران رقم 27 و 28. البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة. المعيار رقم 27. 1. يوجب المعيار على الشركة الأم إعداد بيانات مالية موحدة لجميع الشركات التابعة لها باستثناء ما يلي: أليف، إذا كانت الشركة الأم مملوكة بشكل كامل لشركة أخرى. باء، تعمل الشركة التابعة تحت وطأة ظروف مشددة تحد من تحويل الأموال. جيم، السيطرة على شركة تابعة مؤقتا. دال، هناك اختلاف بين تاريخي البيانات المالية للشركتين الأم والتابعة أكثر من 3 أشهر. 2. في أي من الحالات المذكورة أعلاه لابد من الإفصاح عن أسباب عدم عرض بيانات مالية موحدة وتتم المحاسبة عن مثل هذه الشركات كاستثمارات. 3. يراعى عند التوحيد استبعاد العمليات المتبادلة بين أعضاء المجموعة، كما يراعى إظهار حقوق الأقلية بصورة منفصلة عن حقوق والتزامات مالكي الشركة الأم، وكذلك بيان حصتهم من الدخل. المعيار رقم 28. بموجب هذا المعيار: 1. يوجب المحاسبة في البيانات المالية الموحدة والبيانات المالية المستقلة عن الاستثمارات في الشركة الزميلة بموجب طريقة حقوق الملكية. 2. إذا كان اقتناء هذه الاستثمارات بقصد البيع تحاسب بطريقة الكلفة. 3. يمكن معالجة الاستثمارات في الشركة الزميلة في البيانات المالية المستقلة بموجب السياسات المحاسبية المستقلة بموجب السياسات المحاسبية الخاصة بالاستثمارات طويلة الأجل سالفة الذكر ضمن المعيار السابق. لم يظهر ما يناظر هذين المعيارين في التشريعات اليمنية باستثناء المادة 58 من قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة 35 لسنة 1991 الذي أجاز بإنشاء مؤسسات عامة قابضة دون الإشارة إلى القوائم المالية الموحدة. المعيار رقم 30. الإفصاح في البيانات المالية للمصارف والمؤسسات المالية المماثلة. واحد، يتطلب هذا المعيار الإفصاح عن بيان الدخل وعن أنواع الدخل والمصاريف كل على حدة. اثنين، لا يجوز إجراء مقاصة بين بنود الدخل والمصروفات. ثلاثة، الإفصاح عن القيمة السوقية للأوراق المالية وكلفتها. أربعة، الإفصاح عن ما يلي: أليف، تحليل الأصول والالتزامات حسب استحقاقها. باء، السياسات المحاسبية المتبعة. جيم، الاعتراف بالقروض والسلفيات غير القابلة للتحصيل كمصروفات ومخصص خسائر القروض والسلفيات خلال المدة كالخسائر أو أي مخاطر غير متوقعة تعالج في حساب الأرباح المحتجزة. دال، القيمة الإجمالية للقروض والسلفيات ومخصصاتها. ها، الإفصاح عن أي مبالغ يمكن تجنبها كمخصصات لمقابلة المخاطر المصرفية العامة. واو، الإفصاح عن القيمة الإجمالية للالتزامات المضمونة والأصول المرهونة. هذا ما تضمنه المعيار. أما بخصوص التشريعات اليمنية فيمكن إيجاز ذلك من خلال الفقرات الآتية: واحد، في قانون البنوك رقم 36 تلزم المصارف بإرسال بيان شهري للبنك المركزي يتضمن الأصول والالتزامات لكل الفروع وتحليل السلف. اثنين، يلزم القانون أيضا شركات التأمين بأن ترفق بالميزانية حساب الإيرادات والمصروفات لكل نوع من التأمين. ثلاثة، لا يمكن القول أن متطلبات هذا المعيار ظهرت ضمن التشريعات اليمنية عدا ما يتعلق بالإيرادات والمصروفات وأنواع التأمين وتحليل السلف. المعيار رقم 31، إصدار التقارير المالية عن المصالح في المشاريع المشتركة. لقد حدد المعيار ثلاثة أشكال من المشاريع المشتركة، وهي: واحد، عمليات تخضع للسيطرة المشتركة. اثنين، موجودات تخضع للسيطرة المشتركة. ثلاثة، منشآت تخضع للسيطرة المشتركة. بموجب المعيار قد عرف المشارك وهو طرف في المشروع المشترك له سلطة مشتركة على المشروع، والذي قد يعمل في أي من الحالات الموضحة أدنى: واحد، العمليات الخاضعة للسيطرة المشتركة، وبموجب هذه الحالة يتم الاعتراف في بياناته المالية عن الأصول التي يسيطر عليها وكذلك الالتزامات التي يتحملها والمصروفات التي يتكبدها وحصته من الدخل الناشئ عند بيع المشروع. اثنين، الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة، بموجب هذا الأمر يتم الإفصاح عن البنود وفق هذه الحالة بحسب ما ورد بالأمر المذكور أعلاه. ثلاثة، المنشئ الخاضع للسيطرة المشتركة، وبموجب هذه الحالة يتم الإفصاح عن حصة المشارك في المنشئة بطريقة التوحيد النسبي، وكذلك يسمح المعيار باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويستثنى من ذلك إذا كانت المشاريع قد تم شراءها بقصد البيع، وكذلك يستثنى إذا كانت تعمل تحت وطأة ظروف مشددة. أما المقصود بطريقة التوحيد النسبي فهي طريقة يتم بموجبها تجميع حصة المشارك في كل من الموجودات والالتزامات والدخل والمصروفات لمنشأة تخضع للسيطرة المشتركة مع البنود المناظرة لها في البيانات المالية للمشارك، في حين إن المقصود بطريقة حقوق الملكية هي طريقة محاسبية يستطيع المشارك من معرفة نصيبه في الأصول والالتزامات والدخل والمصروفات في المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة، ولم يظهر على وفق ما أورده المعيار أي علاقة للمشرع اليمني قد وردت ضمن التشريعات المحاسبية اليمنية في هذا المعيار. المعيار رقم 32، الأدوات المالية، الإفصاح والعرف. 1، يتطلب المعيار المقاصة بين الأصل المالي والمطلوب المالي وإظهار صافي القيمة في الميزانية عندما يكون للمنشأة حق قابل للتنفيذ قانونا لإجراء تلك المقاصة. ولتعريف 3 مفاهيم هي: 1، الأداة المالية، وتعني هي أي عقد يحدث أصلا ماليا لمنشأة أو التزاما ماليا أو أداة ملكية لمنشأة أخرى. 2، الأصل المالي، وهو الأصل الذي قد يكون نقدا أو حق تعاقدي لاستلام نقد أو أصل مالي آخر. 3، المطلوب المالي، وهو التزام بتسديد نقد أو أصل مالي آخر إلى منشأة أخرى. وبالعودة إلى النقاط الأساسية المرتبطة بهذا المعيار، نورد الفقرة الثانية، حيث تطلب المعيار الإفصاح المعلومات عن طبيعة الأدوات والسياسات المالية المتعلقة في الاعتراف بها، ومعلومات عن مدى تعرض المنشأة لمخاطر. 3، كذلك يتضمن هذا المعيار الإفصاح عن القيمة العادلة للأصول والالتزامات المالية، وإذا تعذر تحديد القيمة العادلة لأي بند يتم الإفصاح عن هذه الحقيقة. 4، الإفصاح في حالة إدراج أصل مالي بقيمة تزيد عن القيمة العادلة، يجب على المنشأة الإفصاح عن القيمة العادلة لهذا الأصل وأسباب عدم تخفيض القيمة المدرجة. 5، يجب الإفصاح عن الأداة المالية بوصفها تحوط لمخاطر متعلقة بعمليات مستقبلية متوقعة بما فيها المدة الزمنية المتبقية حتى تاريخ توقع حدوثه. وبالعودة إلى التشريع اليمني، حيث لم يشير إلى ما يناظر هذا المعيار. المعيار رقم 33، حصة السهم من الأرباح. يتضمن هذا المعيار ما يلي: على الشركات التي يتم الاتجار بأسهمها العادية في سوق الأوراق المالية أن تحدد حصة السهم من الأرباح بتقسيم صافي الأرباح أو الخسارة على المعدل الموزون لعدد الأسهم العادية. 2، عند حساب حصة السهم من الأرباح الأساسية يجب أن تخصم توزيعات أرباح أسهم ممتازة قبل إجراء عملية القسمة. 3، عند حساب حصة السهم من الأرباح المخفضة يجب أن تؤخذ في الحسبان مصروف الضريبة والفائدة عند تحديد الأرباح وعدد الأسهم العادية. 4، إذا زاد عدد الأسهم العادية والأسهم العادية المحتملة يجب تعديل حصة السهم من الأرباح الأساسية أو المخفضة لكافة الفترات وبأثر رجعي. 5، يتم عرض حصة السهم من الأرباح الأساسية والمخفضة أو الخسائر في صلب قائمة الدخل. لا يوجد في التشريعات اليمنية ما يناظر هذا المعيار. المعيار رقم 34، التقارير المالية المرحلية. التقارير المرحلية هي التقارير التي تتعلق بفترة تقل عن سنة مالية، وقد تكون متشابهة للقوائم مع القوائم المالية التي تعد في نهاية السنة. 1، هذه التقارير تركز على الأنشطة والأحداث والظروف الجديدة التي أثرت على آخر قوائم مالية سنوية. 2، تشمل التقارير المالية المرحلية ما يلي: أليف، ميزانية عمومية مختصرة. باء، قائمة دخل مختصرة. جيم، التغيرات في حقوق الملكية المختصرة. دال، قائمة التدفقات النقدية المختصرة. هاء، إيضاحات تفسيرية ما يشير إلى السياسات المحاسبية المتبعة، وإذا ما تغيرت هذه السياسات ينبغي الإفصاح عنه. 3، الإفصاح عن حصة السهم في الأرباح، وفيما إذا كان التقرير قد أعد وفق المعايير المحاسبية الدولية. 4، عند الإفصاح عن التقارير المالية المرحلية يفصح عن الميزانية للفترة المرحلية الحالية مقارنة مع الميزانية العمومية في نهاية السنة السابقة، وكذلك قائمة الدخل للفترة المرحلية والتغيرات في حقوق الملكية، وأيضا عرض قائمة التدفقات النقدية. لم تشير التشريعات اليمنية لهذا المعيار. المعيار رقم 35، العمليات غير المستمرة. 1، تشمل العمليات غير المستمرة تلك الأجزاء من المنشأة التي يتم بيعها فعلا أو التصرف بها تدريجيا أو إلغائها بالتخلي عنها، والتي تمثل خط عمل رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية رئيسية منفصلة. 2، يشمل المعيار على تطبيق مبادئ الأعراف والقياس الواردة في المعايير المحاسبية الدولية على العمليات غير المستمرة. 3، تفصح عن كل عملية غير مستمرة في قائمة الدخل بشكل منفصل عن بعضها البعض وعن العمليات العادية والبنود غير العادية. 4، يشمل الإفصاح على ما يلي: أليف، وصف العملية غير المستمرة. باء، قطاعات الأعمال أو القطاعات الجغرافية التي تنتمي إليها العمليات غير المستمرة. جيم، تاريخ التوقف وإجمالي الموجودات والمطلوبات التي سيتم التصرف بها. دال، الإيرادات والمصروفات والربح والخسارة قبل الضريبة. هاء، مصروف ضريبة الدخل المتعلق بالعمليات غير المستمرة. واو، مبالغ التدفقات النقدية العائدة للأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمارية للعمليات غير المستمرة، سواء كان ذلك بالقوائم المالية أو في التقارير. لم يلحظ أي إشارة للتشريعات اليمنية بالأمر الذي ورد بموجب هذا المعيار. المعيار رقم 36، انخفاض قيمة الموجودات. يهدف هذا المعيار إلى ضمان تسجيل الموجودات بما لا يزيد عن مبلغها القابل للاسترداد، والمبلغ القابل للاسترداد يحدد من خلال سعر بيع الأصل أو القيمة المستعملة أيهما أعلى. 1، يطبق هذا المعيار على كل الموجودات عدا المخزون وموجودات الضريبة المؤجلة والموجودات الناجمة عن منافع الموظفين. 2، تخفض قيمة الأصل عندما يزيد المبلغ المسجل للأصل عن مبلغه القابل للاسترداد من خلال ما يلي: أليف، انخفاض القيمة السوقية للأصل. باء، حدوث تغيرات هامة ذات تأثير على الأصل. جيم، زيادة سعر فائدة السوق على عائدات الاستثمارات. دال، حدوث تلف في الأصل أو انخفاض في أداء. 3، تقدر القيمة المستعملة للأصل من خلال تقدير التدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة والمتعلقة باستخدام الأصل. 4، يتم تخفيض المبلغ المسجل للأصل إلى مقدار مبلغه القابل للاسترداد إذا كان الأخير أقل من الأول، ويعد التخفيض خسارة في انخفاض القيمة يعترف به في قائمة الدخل. 5، يوجب المعيار على المنشئ في تاريخ إعداد القوائم المالية التأكد من أن الأسباب التي أدت إلى خسارة الانخفاض لم تعد موجودة. 6، يتم احتساب الاندثار على أساس قيمة الأصل بعد استبعاد الانخفاض للفترات المستقبلية. لم يلحظ أي إشارة في التشريعات اليمنية حول ما تضمنه هذا المعيار. المعيار رقم 37، المخصصات والالتزامات والموجودات المحتملة. بموجب هذا المعيار: 1، تكوين المخصصات عندما يكون على المنشأة التزام حالي نتيجة لحدث سابق وسيتطلب تدفق خارج للموارد لتسوية ذلك الالتزام. 2 يراعى أن يكون المبلغ المعترف به كمخصص يمثل أفضل تقدير لما سيتم صرفه لتسوية الالتزام الحالي في تاريخ القوائم المالية. 3 يكون المخصص هو القيمة الحالية للمصروفات المتوقعة لتسوية الالتزام. 4 يتم مراجعة المخصصات عند إعداد الميزانية وتعديلها لإظهار أفضل تقدير، كما أنه في حال الزوال أسباب تكوين المخصص يتم زوال المخصص، وكذلك أن المخصصات قد وجدت فقط للالتزام الذي كونت من أجله. وبالعودة إلى النظام المحاسب الموحد اليمني، فإنه يتبع سياسة الحيطة والحذر، وهو الاعتراف بالخسائر المحتملة، وقد جرى تكوين العديد من المخصصات ولكنه لم يحدد كيفية تكوين تلك المخصصات ومدى المخاطر والظروف. المعيار رقم 38 الموجودات غير الملموسة. 1 يطبق هذا المعيار في محاسبة الموجودات غير الملموسة ويوجب الاعتراف بالأصل غير الملموس من خلال أليف إذا كان من المحتمل أن المنافع الاقتصادية ستتدفق إلى المنشئ. باء يمكن قياس كلفة الأصل بشكل موثوق به. 2 يوجب المعيار عدم الاعتراف بالشهرة المولدة داخليا على أنها أصل. 3 يجب عدم الاعتراف بأي أصل غير ملموس ناتج من البحث، بل يعترف بتكاليف البحث كمصروف. 4 الاعتراف بالأصل غير الملموس الناشئ من التطوير إذا تمكنت المنشئة من تحقيق ما يلي: أليف بيان الجدوى الفنية لإكمال الأصل غير الملموس. باء كيف سيولد الأصل غير الملموس منافع اقتصادية. جيم بيان وجود سوق لتوزيع الأصل. دال ظهور فائدة من استخدامه. 5 يوجب المعيار الاعتراف بالإنفاق اللاحق على الأصل غير الملموس على أنه مصروف. 6 يتم الاعتراف بالأصل غير الملموس وفقا لمعالجة الكلفة مخصوما منها الإطفاء المتراكم. 7 يتم إطفاء الأصول غير الملموسة على أساس منتظم لمدة لا تزيد عن 20 سنة. 8 يتم استبعاد الأصل غير الملموس من الميزانية إذا لم يتم الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية. لم نجد ما يشير إلى اشتمال المعيار بالتشريعات المحاسبية اليمنية. مما تقدم ومن خلال عرض المعايير ومقارنته مع التشريعات اليمنية، فقد ظهر لنا ما يلي: أليف هناك ما يشير إلى اشتمال التشريعات اليمنية لبعض المعايير الدولية وتوافقها معها. باء هناك مجموعة من المعايير كما ظهر لم نجد ما يناظرها في التشريعات المحاسبية اليمنية. قد يعني هذا قصوراً بسبب طبيعة التشريعات من حيث الاقتضاب وعدم التطرق للتفاصيل، وكذلك عدم مرونة القوانين في الاستجابة للتغيرات في الحياة الاقتصادية، إضافة إلى عدم ملائمة بعض المعايير للبيئة اليمنية. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المحاسبة الدولية. الإعداد والتقديم الدكتور مناظر السالم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.